العلماء ومنهم الظاهرية إنه إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط: إن علمتم فيهم خيرا. يرحمك الله. قالوا لأن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. ولأن في هذا تكثيرا للأحرار، والشارع له تشوف إلى الحرية، حتى إنه يعتق بالتمثيل ويعتق بالسراية. وأما الجواب عن قولهم إن الإنسان لا يجبر على إزالة ملكه إلا إذا كان لآدم، فيقال بل قد يجبر ولو لغير آدم، كما في الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان من ملكه بأمر الله عز وجل. وهذا القول قوي جدا، أي وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها بشرط أن نعلم فيه خيرا. ثم قال: ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. يعني لو أن العبد، لو أن الرجل كاتب عبده وأراد أن يبيعه، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. ودليل ذلك حديث عائشة في قصة بريرة، أن عائشة اشترتها من أهلها فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، بل أذن لها باللفظ، قال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فبيع المكاتب يجوز، ولكن هل يملك السيد الثاني أن يبطل كتابته؟ الجواب لا، لأن سبب العتق قد انعقد، فلا يملك المشتري إبطال الكتابة، لكن العبد يبقى إيش؟ على كتابته، يبقى على كتابته، فيقوم المشتري مقام مكاتبه الأول، ويبقى العبد عند المشتري بصفة مكاتب، بصفة مكاتب. لكن لو أن العبد رغب أن يبقى عبدا عند المشتري، يعني أن المشتري رجل طيب ينتفع به العبد، فرغب أن يكون عند المشتري عبدا، ماذا يعمل؟ لا بأس، لكن كيف يعمل؟ قال العلماء: يمكن أن لا يؤدي النجوم التي عليه، ما يؤدي القيمة التي اتفق عليها مع السيد الأول، وإذا عجز عاد قنا كما قال المؤلف. يقول ترغب السيد الثاني، قال: والله ما أحب أن أفارقه، أحب أن أكون عنده، رجل طيب وحبيب مكرم. نعم، قلنا لا تعطيه، لا تعطيه فلوس، قل ما عندي شيء، لا تعمل، وإذا عجزت اتقنا أو عتقنا. طيب، يقول: فإن أدى عتق، جبرا على الثاني ولا اختيارا؟ إن أدى عتق جبرا على الثاني، لأن الثاني لا يملك فسخ الكتابة، كما أن الأول كذلك لا يملك فسخها، لأن الكتابة عقد جائز من جهة العبد، لازم من جهة السيد. فإن أدى عتق وولاؤه له، لمن؟ للمشتري، ولاؤه للمشتري. طيب، إن اشترط يا عبد القادر، إن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له لا للمشتري، يصح؟ ليش؟ هذا زيد كاتب عبده مبروك، لو عبد اسمه مبروك، فكاتبه ثم باعه على عمرو، عرفت؟ فقال زيد لعمر عند بيع مبروك عليه، قال له إن ولاءه لي، فقال أهلا وسهلا الولاء لك. يجوز وراه؟ لماذا؟ ما هو الحق له، الحق للمشتري الثاني، فإذا رضي بالتنازل للأول شو المانع؟ إيه رضي رضي ما في بأس. اشترط إذا عين ما احتاج، لكن إذا رضي ها لا يغرونك بس بأيديه اجلس. ها يعني للسيد الأول
المال تدفع
نظر مثلا بهداية الله بك، نعم بعث على هداية الله عبدا اسمه مبروك، اشترى هداية الله، فاشترطت أن الولاء لك لا للهداية، ورغم هداية الله ما في بأس. يجوز؟ لماذا يا أخي؟ طيب ننزل نفسك منزلة من؟
أنا نزلت الذين كانوا أولياء
أهل بريرة وهداية الله؟ وش تقولون يا صاحب الجماعة؟ يعني لو رضي لا يصح ولو رضي ولو رضي. طيب الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها، فقالت إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه 9 أواق فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال لها خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قال اشترطي لهم الولاء، هل الولاء لهم؟ فإنما الولاء لمن أعتق، يعني أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، الولاء لمن أعتق. عرفت؟ طيب إذن يكون ولاؤه للثاني للمشتري لا للأول، ولهذا يقول ويكون وولاؤه له. وإن عجز هذا مقابل قول فإن أبدأ عاد قنا، عاد يعني رجع، قنا أي عبدا. تمام؟ طيب حكم الكتابة سنة بشرطين، ها الأمانة وقلها بتكسر، وقيل في هذه الحالة تكون واجبة. بيع المكاتب جائز، مشتريه يقوم مقامه، ولاؤه للثاني للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه، إن عجز عن الأداء عاد قنا سواء بعد الشراء أو قبل الشراء، والله أعلم. ها؟ للمشتري ملكه. الأول أخذ به وبيعن على الثاني، الثاني يوفي البقية للثاني. نعم
أعتقه
ورجل أوصى
يعبد أنه إذا توفي وكان أعتقه أعتقه قال إذا مت
دبره يعني أين. ها
فبعد أن توفى كان القيم في العبد 10,000 قيمة العبد 10,000
نعم
وكان عنده بس 5,000 وعليه ديون قيمتها يعتق العبد
الديون كم قيمتها؟
الديون 10,000
طيب
هل يعتق نصف العبد؟
عنده الآن 15,000 أول
نعم أين
قيمة العبد 10 ودراهم نقص 5 وعليه 10,000 طبعا يقدم الدين يقدم الدين. إذا قدمنا الدين 10,000 وش يبقى؟ 5,000 ما يعتق من العبد إلا ما يقابل الثلث الخمسة.
طيب الشيخ
الآن ما ذكرت الأول إنه لو اعتق العبد يسميه إيه؟ كيف يكون هذا؟ قلنا يؤخذ السراية يسري عتقه على الورثة ويستسعد. نعم
وعاتق
العاتق جزءا
نعم
جمع. نعم.
بهذا الحال يا عبد الله. طيب. إذا وصل جاء الركان من واحد وثيه والواحد. وما جمع كل بقول العلماء الذي قالوا يعمل
إلا لأن يعمل ويعطي للورثة نصيبه.
ما ذكرنا هذا؟
ما ذكرنا؟ ما قلنا يستسعى؟
نعم قلنا
معنى يستسعى يعني يعمل
اليوم ما
اليوم استسعى الحمد لله أنت لو راح عن سمعك الآن عندك الخارج اللي سجد نعم
العبد لو عتق على الورثة يتم له أو لمن؟ عتق على الورثة
يعني
عتق السدس منه وقلنا استصفى ولاؤه لمن يعني يتجزأ ولاؤه
لمن عتق بملكه هو عتق بملك الورثة
نعم يعني كل واحد له جزء
إيه نعم نعم
من ولائه
إيه لو مات مثلا هذا الرجل عن السيادين ورثه بحسب ملكه
ولا ما يكون إلا في الميراث فقط يعني إذا طلبوه بشيء ما يجب عليه أن يجب
الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على ملكه فهو ولاء له
الولاء بس ما يكون في العتق فقط يعني
الولاء بالنهي إلا
مثلا لو ما عتق جاء أحد أوليائه يكون مثلا أفعل لي كذا أو
وشون أفعل
يعني يعطي يسأله شيء يعني يستقرضه
مثلا المال
أو
يسأله يخدمه في شيء أو كذا ما يجب عليه
إلا فقط يأخذون الرزق فقط. الشيخ
الآن نعم. العبد اعتقه سيد. طيب.
صار حر.
أي
صار حر.
الآن السيد ما عنده
شيء إلا بس الأكل.
إيه اللي الولاء الإرز. وكذلك ولاية النكاح مثل إذا كانت امرأة الولاء معروف يثبت بولاء عصمة ولاء نساء لا ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد. يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر. تقول مثل أمهات الصخار ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم. فالله تعالى قدمت عليكم أمهاتكم. وقول أمهات الأولاد يراد بهذا بأمهات الأولاد من أتت من سيدها بولد كما لكن بشروط. يقول المؤلف إذا أولد حر أمته صارت أم ولد بالشروط المذكورة. حر احترازا من العبد. العبد لا يمكن أن يملك حتى لو ملك فإنه لا يملك المشهور من المذهب، وكذلك أيضا المكاتب. عبد لو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد، إنما إذا أولد الحر أمته احترازا من العبد، أمته نعم والمكاتب أمته أو أمة له ولغيره. أما أمة فظاهر، لكن الأمة له ولغيره كيف يمكن هذا؟ مشتركة، المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامع. نعم ما في إلا الشبهة، لأن الشريك لا يجوز أن يجامع الأمة المشتركة لا بملك اليمين ولا بالنكاح، صح؟ لا بملك اليمين لأنه لم يتمحض الملك له، ولا بالنكاح لأن المالك لا يتزوج المملوك وهذا له ملك فيها، عرفتم؟ لكن كيف يكون هذا؟ يمكن بوضع شبهة، يمكن أن يكون ذلك بوضع شبهة، يعني وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فظنها زوجته فجامعها فإذا هي الأمة المشتركة. طيب، قال أو أمة له ولغيره أو أمة لولده، إذا أولد أمة لولده صارت أم ولد. والمؤلف أطلق، فيقتضي أنه لا فرق بين أن تكون أن يكون الولد وطئها أم لا، وفي هذا نظر، لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب، كما أن القول الذي الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حرام. لماذا؟ لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإذا جامعها وهو يريد بقاءها في ملك الولد فإنه حرام عليه، لكن لنقل أنه جامعها بشبهة، جامع أمة ولده بشبهة فإنها تكون أم ولد. وإذا قال قائل لماذا تكون أم ولد ولست ملكا له حتى ولو بشبهة؟ قالوا لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة. طيب، يقول خلق ولده حرا، يعني حال كون الولد قد خلق حرا احترازا مما لو تزوج أمه وجامعها وحملت ثم استراها، فهنا لا تكون أم ولد. لماذا؟ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حرا، إنما خلق عبدا لسيدها، عبدا لسيدها، فلا بد أن يكون الولد قد خلق حرا، أي نشأت به وهي في ملك السيد الذي وطئه، حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، يعني إذا ولدت ولو ميتا أو حيا فإنه لابد أن يتبين فيه خلق الإنسان، يعني يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس، وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل 80 يوما، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يخلق، لأن الجنين في بطن أمه يكون في 40 الأولى نطفة، وفي الثانية علقة، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد 80، بعد 80 يمكن أن يخلق. في 90 الغالب أنه يكون مخلقا. طيب، لا مضغة يعني لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط. فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد. لماذا؟ لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان. واعلم أن أحكام الجنين تتنوع، فمنها ما يتعلق بكونه نطفة، ومنها ما يتعلق بكونه علقة، ومنها ما يتعلق بكونه مخلقا، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بوضعه حيا. هذه 5 أحكام. فالذي يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إبقاؤه عند الحاجة وإن لم يكن هناك ضرورة، وبكونه علقة أنه لا يجوز إبقاؤه إلا للضرورة، وبكونه مضغة مخلقة يترتب عليه النفاس، فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس. يتعلق بنفخ الروح فيه الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله ودفنه مع المسلمين وتسميته، وكذلك العقيقة عنه. يتعلق بخروجه حيا الإرث، فإنه لا يرث حتى يخرج حيا كما هو معروف. يقول صارت هذه جواب إذا، يعني إذا أولد حر أمة بهذا السوء صارت أم ولد له أي للمولد، تعتق بموته من كل ماله، يعني تعتق عتقا قهريا على الورثة من كل ماله، يعني مع أنه مقدم على كل شيء حتى على الدين والوصية والميراث من باب أولى. ما الفرق بينها وبين التدبير؟ التدبير سبق أنه يعتق من الثلث كالوصية، أما هذا فمن كل المال. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقت وبيع ورهن ونحوه. ذكر المؤلف 3 أحكام: الوطء وما يتعلق به مباح للسيد كالأمة، نقل الملك غير مباح لقوة تعلق العتق بها لوجود السبب، ما يراد لنقل الملك كالرهن والوقف ونحوها لا يجوز أيضا، فصار ما يتعلق بالمنفعة جائز، مثل الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبه، وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريته. وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضا لا يجوز لأن الغاية منه نقل الملك. الرهن يعني لا يجوز للإنسان أن يرهن أم الولد، لأنه إذا رهنها ثم حل الدين باعها صاحب الدين، فهو يراد للبيع. والله أعلم. نعم إيش؟ يطرد إلى أن يكون ضرورة. إذا كان لا يمكن أن يرجع إلى بلاد الإسلامية يكون ضرورة، فهو الآن
مكره على طول ما دام قيل له اما ان تخرج واما ان نقتلك هذا اكراه. نعم. بعد ان تصرف فيه لان الافضل ان يعقل لان هذا الطفل يبعث يوم القيامه. ولهذا ينبغي ان يسمى ويقال مثل عبد الله محمد اذا كانت انثى فاطمه عائشه. نعم احمد. ها اي نعم نعم النطفة والعلقة ونفخ الروح يتعلق فيه ما الصاد على عليه ها المخلقة النطفة مخلقة هي اللي يتعلق بها الحكم حكم النفاس حكم أم الولد العدة تنقضي بها العدة. هنا نعم. قال المؤلف كتاب الفرائض وترجم لهذا بالكتاب لأنه جنس مستقل وقال الفرائض ولم يقل المواريث مع أن المواريث أعم فنقول عبر بعض العلماء بالمواريث وقال كتاب المواريث وهو أعم من كتاب الفرائض لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والولاء نعم والتعصيب والرحم ولكن المؤلف عبر بالفرائض لأن الفرائض هو الأصل قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فلما كان هو الأصل والمقدم ترجم به رحمه الله. ثم قال في تعريف الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث. أما من حيث اللغة فالفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة فهي فعيلة بمعنى مفعولة. والفرض في اللغة الحزم والقطع إذا حززت الشيء بالسكين قيل هذا فرض وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل هذا فرض ولكنه في الاصطلاح يختلف. نقول فرائض الوضوء غير نسبة الفرائض التي نحن فيها. يفسر الفرائض في الاصطلاح في كل باب بما يناسبه. فهي هنا يقول العلم بقسمة المواريث والعلم بقسمة المواريث نوعان شرعي وفني ويقال فقهي وحساب. فالعلم بالمواريث فقها هذا شرع والعلم بالمواريث حسابا هذا فني مراد لغيره والأول مراد لذاته لأن المقصود إيصال أصحاب المواريث أو إيصال حقوق أصحاب المواريث إليه سواء عرفت الحساب أم لم تعرف لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث وإن عرف فقهها لا بد أن يعرف الحساب. ولهذا نقول العلم بقسمة المواريث فقها بعد وحسابا أو شرعا وفنا. طيب فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة كوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي هذا علم شرعي فقهي ولا لا؟
نعم.
طيب وإذا قلنا المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما بقي وهو واحد هذا فني وحسابي لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا؟ لا نحتاج إليه بالضرورة. أي واحد نقول له تقسم المال النصفين للبنت النصف والأخت النصف يمشي لكن أحيانا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل ولا سيما في باب المناسبات كما سيأتي صاحبه. العلم بقسمة المواريث حكم هذا العلم، حكم تعلمه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب على جميع الأمة، لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه، فتعلمه إيش؟ فرض كفاية. الفرائض أو المواريث بمعنى العام كغيرها لها أسباب ولها شروط ولها موانع، وكل شيء بل كل حكم لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. كل حكم سواء كان حكما شرعيا أم حكما جزائيا أم حكما قدريا لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانع. طيب، المواريث لها أسباب، تقول أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، كم هذه؟ ثلاثة. هذه أسباب الإرث، الرحم والنكاح والولاء، وليس هناك سبب رابع. فإن قال قائل ما هو الدليل على انحصار الأسباب بهذه الثلاثة؟ لأنه لا بد لكل حكم شرعي من دليل شرعي. قلنا الدليل التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا الأدلة الشرعية فلم يجدوا سببا للإرث إلا هذه الأسباب الثلاثة، فحصروا الأسباب بهذه الثلاثة. فإن قال قائل حصر الأسباب والشروط والواجبات والموانع والمفسدات وما أشبه ذلك بعدد معين هل له أصل؟ لماذا لا نجعل الأمور مرسلة والناس يعني يتلقونها كل بحسب حاله، هل لهذا أصل؟ نقول نعم، لهذا أصل، أصل خاص وأصل عام. أما الأصل الخاص فإننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصر الأشياء أحيانا، يحصرها ويحددها، مثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وما أشبه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصر الشيء. أما الدليل العام فلأن حصر الأشياء مما يقربها إلى الأذهان، وتقريب العلم إلى الأذهان من الأمور المطلوبة طلب الوسائل أو طلب الغايات، طلب الوسائل. ما دام حصر الأمور وسيلة إلى الفهم ومقرب للفهم فإنه يكون مطلوبا شرعا، لأنه وسيلة ووسائل المطلوبات مطلوب. وعلى هذا يندفع اعتراض من اعترض من الناس ممن قصر إدراكه وظن أنه بلغ الثريا في التمسك بالسنة، وقال إن حصر هذه الأشياء بدعة من الفقهاء، وصار يقول ما الدليل ما الدليل. وقد عرفتم الآن الدليل، الدليل الخاص والدليل العام ودليل العام. وفي الحقيقة أنا أحذر طلبة العلم من التسرع في الاعتراض على أهل العلم إذا كان لا يفهم الشيء كأنما ينزل عليه الوحي فيخطئ هذا ويصوب هذا، مع أنه في الحقيقة هو الخاطئ. فقم لا أقول مخطئ، هو الخاطئ، لأنه خطأ غيره بغير علم وتهجم على غيره بغير هدى. فحصر الأركان أو الشروط أو الواجبات هو من الأمور المطلوبة لا شك، لكن يبقى النظر ما هو الدليل على أن هذا واجب أو هذا شرط أو هذا ركن أو هذا سبب أو هذا مانع. هذا للإنسان الحق أن يقول به، أن يطالب به، للإنسان الحق أن يطالب به، لأنه لا يمكن لأي إنسان يقول إن هذا واجب أو هذا سبب إلا بدليل. فإذا وجد الدليل فحصل الأسباب أو الشروط أو الواجبات أو الأركان مما يقرب العلم إلى الناس. طيب، يقول الرحم ونكاح ولا. الرحم تعريفه هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، ويقال له النسب، يقال نسب ورحم. وعيد التعريف هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، هذا الرحم. طيب، الاتصال بين إنسانين بمصاهرة هل هو نسب؟ لا، يعني مثل الرجل يتزوج المرأة يكون متصلا بأهله، أم المرأة محرم له، نعم، وكذلك بنت المرأة محرم له، فبينهما اتصال، لكن هذا ليس برحم، ولا يشمله ولا تشمله نصوص صلة الرحم، لأن الرحم هو الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة. طيب، الاتصال بين إنسانين برضاء رحم ولا لا؟ لا. الاتصال بين إنسانين بصداقة؟ لا. الاتصال بين إنسانين بشراكة؟ لا. إذن الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة قريبة أو بعيد. فالقريبة فالأصول والفروع، لأن الأصول أنت بضعة منهم والفروع هم بضعة منك، وهذا أقرب ما يكون. البعيدة مثل ابن عم جد 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 أبوك، قريب ولا بعيد؟ بعيد. لكن هذا مع هذا سبب من الأسباب. فإذا الرحم نعرفه بإيش؟ بالاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. النكاح، النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد النكاح الصحيح، بعقد النكاح الصحيح. هذا الاتصال بين ذكر وأنثى بإيش؟ بعقد النكاح الصحيح. طيب، هل يشترط الخلوة؟ لا. يشترط الوضع؟ لا. يشترط صحة النكاح فقط. طيب، فإذا تزوج امرأة ثم مات قبل أن ينظر إليها ترثه؟ ها؟ ترث. طيب، لو ماتت هي يرثها؟ طيب، تزوج امرأة بلا ولد، ها؟ ليش؟ لأن النكاح غير صحيح، ونحن نقول عقد النكاح الصحيح. تزوج امرأة وبعد وفاته شهد الثقات من النساء أنه أخوها من الرضاع، بعد وفاة شهد النساء أنه أخوها من الرضاع، ترث؟ لا ترث. ليش؟ لأن العقد غير صحيح، يعني هو بقي معه طول حياته ثم شهدت النساء الثقات لأنه أخوها من الرضاع نقول لا توارث بينهم. والأولاد اللي جاءوا من الذين جاءوا منه أولاده، لأنهم خلقوا من وطئ شبهة، والنسب نفوذه قوي يثبت حتى بالشبهة. المهم أن النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد نكاح صحيح، هذا النكاح، فهو من أسباب الإرث. الثالث ولا، الولاء هو عصوبة، هو مأخوذ من الولاية لغة لكنه اصطلاحا عصوبة تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. فالكلمة المعتق تدل على أن هناك سيد وعبد، سيد وعبد. هل الولاء يكون للعبد على السيد أو للسيد على العبد؟ للسيد على العبد، ولهذا قلنا للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. مثاله رجل اشترى عبدا فأعتقه، ثم كسب المال، ثم كسب العبد مالا ومات وليس له أحد، فهل يرثه سيده؟ طيب بأي سبب؟ بسبب الولاء، بسبب الولاء. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذه الأشياء ثلاثة أسباب؟ قلنا القرآن والسنة. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، هذا قرابة ولا لا؟ الأول فروع والثاني أصول. وقال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذا حواس. وقال تعالى يوصيكم الله، يستفتونك قل الله يوصيكم بكلالة امرأة هلك ليس له ولد وله أخت بلا نصف ما ترك، هذا أيضا حواس. الحواشي والأصول والفروع هم الرحم. الزوجية الدليل من القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع ما ترك. الولاء من السنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعفر. نعم انتهى الدرس.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.
العلماء ومنهم الظاهرية إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط: إن علمتم فيهم خيرا يرحمك الله. قالوا لأن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، ولأن في هذا تكثيرا للأحرار، والشارع له تشوف إلى الحرية حتى إنه يعتق بالتمثيل ويعتق بالسراية. وأما الجواب عن قولهم إن الإنسان لا يجبر على إزالة ملكه إلا إذا كان لآدم، فيقال بل قد يجبر ولو لغير آدم، كما في الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان من ملكه بأمر الله عز وجل. وهذا القول قوي جدا، أي وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها بشرط أن نعلم فيه خيرا. ثم قال ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. يعني لو أن الرجل كاتب عبده وأراد أن يبيعه هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. ودليل ذلك حديث عائشة في قصة بريرة، أن عائشة اشترتها من أهلها فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، بل أذن لها باللفظ، قال خذيها واشترطي لهم الولاء. فبيع المكاتب يجوز، ولكن هل يملك السيد الثاني أن يبطل كتابته؟ الجواب لا، لأن سبب العتق قد انعقد، فلا يملك المشتري إبطال الكتابة، لكن العبد يبقى إيش؟ على كتابته، يبقى على كتابته، فيقوم المشتري مقام مكاتبه الأول، ويبقى العبد عند المشتري بصفة مكاتب، بصفة مكاتب. لكن لو أن العبد رغب أن يبقى عبدا عند المشتري، يعني أن المشتري رجل طيب ينتفع به العبد، فرغب أن يكون عند المشتري عبدا، ماذا يعمل؟ ها؟ لا بأس، لكن كيف يعمل؟ ها؟ قال العلماء يمكن أن لا يؤدي النجوم التي عليه، ما يؤدي القيمة التي اتفق عليها مع السيد الأول، وإذا عجز عاد قنا كما قال المؤلف. يقول ترغب السيد الثاني، قال والله ما أحب أن أفارقه، أحب أن أكون عنده، رجل طيب وحبيب مكرم. نعم، قلنا لا تعطيه، لا تعطيه فلوس، قل ما عندي شيء، لا تعمل، وإذا عجزت اتقنا أو عتقنا. طيب، يقول فإن أدى عتق جبرا على الثاني ولا اختيارا؟ إن أدى عتق جبرا على الثاني، لأن الثاني لا يملك فسخ الكتابة، كما أن الأول كذلك لا يملك فسخها، لأن الكتابة عقد جائز من جهة العبد لازم من جهة السيد. فإن أدى عتق وولاؤه له، لمن؟ للمشتري، ولاؤه للمشتري. طيب، إن اشترط يا عبد القادر، إن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له لا للمشتري، يصح؟ ليش؟ هذا زيد كاتب عبده مبروك، لو عبد اسمه مبروك، فكاتبه ثم باعه على عمر، عرفت؟ فقال زيد لعمر عند بيع مبروك عليه، قال له إن ولاءه لي، فقال أهلا وسهلا، الولاء لك، يجوز؟ وراه لماذا؟ ما هو الحق له؟ الحق للمشتري الثاني، فإذا رضي بالتنازل للأول شمال. إيه رضي، رضي ما في بأس، اشترط إذا عي ما احتاج، لكن إذا رضي لا يغرونك بس بأيديه، اجلس. ها؟ يعني للسيد الأول
المال تدفع
نظر مثلا بهداية الله بك. نعم، بعث على هداية الله عبدا اسمه مبروك، اشترى هداية الله، فاشترطت أن الولاء لك لا للهداية، ورغم هداية الله ما في بأس، يجوز؟ لماذا يا أخي؟
لأن هؤلاء
طيب ننزل ننزل نفسك منزلة من؟
أنا نزلت منزلة الذين كانوا أولياء
أهل بريرة وهداية الله؟ وش تقولنا يا صاحب جماعة؟ يعني لو رضي لا يصح ولو رضي ولو رضي. طيب الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها فقالت إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه 9 أواق فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها فقال لها خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قال اشترطي لهم الولاء هل الولاء لهم فإنما الولاء لمن أعتق يعني أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط الولاء لمن أعتق. عرفت؟ طيب إذن يكون ولاؤه للثاني للمشتري لا للأول ولهذا يقول ويكون وولاؤه له وإن عجز هذا مقابل قول فإن أبدأ عاد قنا عاد يعني رجع قنا أي عبدا. تمام؟ طيب حكم الكتابة سنة بشرطين الأمانة وقلها بتكسر وقيل في هذه الحالة تكون واجبة. بيع المكاتب جائز مشتريه يقوم مقامه ولاؤه للثاني للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه إن عجز عن الأداء عاد قنا سواء بعد الشراء أو قبل الشراء والله أعلم. ها؟ للمشتري ملكه الأول أخذ به الثاني يوفي البقية للثاني. نعم
ورجل أوصى يبدو أنه إذا توفي وكان
أعتقه
قال إذا مت
دبره يعني
فبعد أن توفى كان القيم في العبد 10,000
10,000 طبعا يقدم الدين
يعتقد
لا يقدم الدين. اذا قدمنا الدين 10,000 وش يبقى 5,000 ما يعتق من العبد الا ما يقال الا ما يقابل الثلث الخمسه.
طيب الشيخ
انا
ما ذكرت
الاول انه يعتق العبد بجنين ايه قلنا يؤخذ السراي يسري عتقه على الورثه ويستشعر.
يعمل
للورثة نصيبه.
ماذا كان هذا؟
ما نتكلم ما قلنا يستسعى.
نعم قلنا
معنى يستسعى يعني يعمل
اليوم
استسعى. الحمد لله انت لو راح عن سمعك الان عندك الخارج خارج من سجد. نعم
العبد لو عتق على الورثة يتم له أو لمن؟
إيش؟
عتق على الورثة.
نعم.
عتق السدس منه. وقلنا إيش بس بعد؟ ولاؤه لمن يعني يتجزأ ولاؤه؟
ولاؤه لمن عتق بملكه هو عتق بملك الورثة.
نعم. يعني كل واحد له جزء.
إيه نعم نعم.
من ولايته.
إيه. لو مات مثلا هذا الرجل عن 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 السيارين ورثه بحسب ملكه.
ولا ما يكون الا في الميراث فقط يعني اذا طلبوه بشيء ما يجب عليه ان يجب
الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على ملكه فهو ولاء له.
الولاء بس ما يكون في العتق فقط يعني
الولاء بالمهر الى
الرزق مثلا لو معتق جاء احد اوليائه يقول مثلا افعل لي كذا او
وشلون افعل
يعني يعني يسألهم شيء يعني يستقرض مثلا المال أو يسأل يخدمه في شيء وكذا ما يجب عليهم إلا فقط يأخذون الإرث فقط. يا شيخ الآن العبد اعتقه سيد
طيب صار حرة
أي صار حرة
الآن السيد ما يملك هذا الشيء
إلا بس الإرث
إيه لأن الولاء الإرث وكذلك ولاية النكاح مثل إذا كانت امرأة الولاء معروف يثبت بولاء عصمة ما في بولاء النساء لا ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد. يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر. تقول مثل أمهات الصخار ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم. فالله تعالى قدمت عليكم أمهاتكم. وقول أمهات الأولاد يراد بهذا بأمهات الأولاد من أتت من سيدها بولد كما لكن بشروط. يقول المؤلف إذا أولد حر أمته إذا أولد حر أمته صارت أم ولد بالشروط المذكورة. حر احترازا من العبد. العبد لا يمكن أن يملك حتى لو ملك فإنه لا يملك المشهور من المذهب. وكذلك أيضا المكاتب عبد لو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد. إنما إذا أولد الحر أمته احترازا من العبد أمته نعم والمكاتب أمته أو أمة له ولغيره. أما أمة فظاهر لكن الأمة له ولغيره كيف يمكن هذا؟ مشتركة المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامع. نعم ما في إلا الشبهة لأن الشريك لا يجوز أن يجامع الأمة المشتركة لا بملك اليمين ولا بالنكاح. صح؟ لا بملك اليمين لأنه لم يتمحض الملك له ولا بالنكاح لأن المالك لا يتزوج المملوك وهذا له ملك فيها. عرفتم؟ لكن كيف يكون هذا؟ يمكن بوضع شبهة. يمكن أن يكون ذلك بوضع شبهة يعني وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فظنها زوجته فجامعها فإذا هي الأمة المشتركة. طيب قال أو أمة له ولغيره أو أمة لولده. إذا أولد أمة لولده صارت أم ولد. والمؤلف أطلق فيقتضي أنه لا فرق بين أن تكون أن يكون الولد وطئها أم لا. وفي هذا نظر، لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب، كما أن القول الذي الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حرام. لماذا؟ لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا جامعها وهو يريد بقاءها في ملك الولد فإنه حرم عليه، لكن لنقل أنه جامعها بشبهة، جامع أمة ولده بشبهة، فإنها تكون أم ولد. وإذا قال قائل لماذا تكون أم ولد ولست ملكا له حتى ولو بشبهة؟ قالوا لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة. طيب يقول خلق ولده حرا، يعني حال كون الولد قد خلق حرا احترازا مما لو تزوج أمه وجامعها وحملت ثم استراها، فهنا لا تكون أم ولد. لماذا؟ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حرا، إنما خلق عبدا لسيدها، عبدا لسيدها، فلا بد أن يكون الولد قد خلق حرا، أي نشأت به وهي في ملك السيد الذي وطئه. حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، يعني إذا ولدت ولو ميتا أو حيا فإنه لابد أن يتبين فيه خلق الإنسان، يعني يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس، وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل 80 يوما، أما قبل ذلك فلا، لا يمكن أن يخلق، لأن الجنين في بطن أمه يكون في 40 الأولى نطفة، وفي الثانية علقة، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد 80. بعد 80 يمكن أن يخلق. في 90 الغالب أنه يكون مخلقا. طيب لا مضغة، يعني لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط. فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد. لماذا؟ لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان. واعلم أن أحكام الجنين تتنوع، فمنها ما يتعلق بكونه نطفة، ومنها ما يتعلق بكونه علقة، ومنها ما يتعلق بكونه مخلقا، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بوضعه حي. هذه 5 أحكام. فالذي يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إبقاؤه عند الحاجة وإن لم يكن هناك ضرورة، وبكونه علقة أنه لا يجوز إبقاؤه إلا للضرورة، وبكونه مضغة مخلقة يترتب عليه النفاس، فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين فيه
تخلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس، يتعلق بنفخ الروح فيه الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله ودفنه مع المسلمين وتسميته، وكذلك العقيقة عنه، يتعلق بخروجه حيا الإرث، فإنه لا يرث حتى يخرج حيا كما هو معروف. يقول صارت هذه جواب إذا، يعني إذا أولد حر أمة بهذا السوء صارت أم ولد له أي للمولد، تعتق بموته من كل ماله، يعني تعتق عتقا قهريا على الورثة من كل ماله، يعني مع أنه مقدم على كل شيء حتى على الدين والوصية والميراث من باب أولى. ما الفرق بينها وبين التدبير؟ التدبير سبق أنه يعتق من الثلث كالوصية، أما هذا فمن كل المال. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقت وبيع ورهن ونحوه. ذكر المؤلف ثلاثة أحكام: الوطء وما يتعلق به مباح للسيد كالأمة، نقل الملك غير مباح لقوة تعلق العتق بها لوجود السبب، ما يراد لنقل الملك كالرهن والوقف ونحوها لا يجوز أيضا، فصار ما يتعلق بالمنفعة جائز، مثل الوط والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبه، وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريته، وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضا لا يجوز لأن الغاية منه نقل الملك. الرهن يعني لا يجوز للإنسان أن يرهن أم الولد، لأنه إذا رهنها ثم حل الدين باعها صاحب الدين فهو يراد للبيع، والله أعلم. نعم ايش يطرد إلى أن يكون ضرورة، إذا كان لا يمكن أن يرجع إلى بلاد الإسلامية يكون ضرورة، فهو الآن مكره على طول ما دام قيل له إما أن تخرج وإما أن نقتلك هذا إكراه. نعم. بعد أن تصرف فيه إيه نعم. الأفضل أن يعقه لأن هذا الطفل يبعث يوم القيامة، ولهذا ينبغي أن يسمى فيقال مثل عبد الله محمد، إذا كانت أنثى فاطمة عائشة. نعم أحمد. ها إيه نعم نعم النطفة والعلقة ونفخ الروح يتعلق فيه ما الصاد على عليه ها المخلقة، النطفة مخلقة هي اللي يتعلق بها الحكم، حكم النفاس، حكم أم الولد، العدة تنقضي بها العدة. هنا نعم. قال المؤلف كتاب الفرائض، وترجم لهذا بالكتاب لأنه جنس مستقل، وقال الفرائض ولم يقل المواريث مع أن المواريث أعم، فنقول عبر بعض العلماء بالمواريث وقال كتاب المواريث وهو أعم من كتاب الفرائض، لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والولاء نعم والتصيب والرحم. ولكن المؤلف عبر بالفرائض لأن الفرائض هو الأصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلما كان هو الأصل والمقدم ترجم به رحمه الله. ثم قال في تعريف الفرائض: وهي العلم بقسمة الميراث. أما من حيث اللغة فالفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. والفرض في اللغة الحز والقطع، إذا حززت الشيء بالسكين قيل هذا فرض، وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل هذا فرض. ولكنه في الاصطلاح يختلف. نقول فرائض الوضوء غير مسألة الفرائض التي نحن فيها. يفسر الفرائض في الاصطلاح في كل باب بما يناسبه. فهنا هنا يقول: العلم بقسمة المواريث. والعلم بقسمة المواريث نوعان: شرعي وفني، ويقال فقهي وحساب. فالعلم بالمواريث فقها هذا شرع، والعلم بالمواريث حسابا هذا فني مراد لغيره، والأول مراد لذاته، لأن المقصود إيصال أصحاب المواريث أو إيصال حقوق أصحاب المواريث إليه، سواء عرفت الحساب أم لم تعرف. لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث، وإن عرف فقهها لا بد أن يعرف الحساب. ولهذا نقول: العلم بقسمة المواريث فقها بعد وحسابا أو شرعا وفنا. طيب، فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، كوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي، هذا علم شرعي فقهي ولا لا؟
نعم.
طيب، وإذا قلنا المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما بقي وهو واحد، هذا فني وحسابي. لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا؟ لا نحتاج إليه بالضرورة. أي واحد نقول له تقسم المال نصفين للبنت النصف والأخت النصف يمشي. لكن أحيانا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل، ولا سيما في باب المناسبات كما سيأتي صاحبه. العلم بقسمة المواريث، حكم هذا العلم، حكم تعلمه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب على جميع الأمة، لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه. فتعلمه إيش؟ فرض كفاية. الفرائض أو المواريث بمعنى العام كغيرها لها أسباب ولها شروط ولها موانع، وكل شيء بل كل حكم لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. كل حكم سواء كان حكما شرعيا أم حكما جزائيا أم حكما قدريا لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانع. طيب، المواريث لها أسباب، تقول أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، كم هذه؟ ثلاثة. هذه أسباب الإرث: الرحم والنكاح والولاء. وليس هناك سبب رابع. فإن قال قائل ما هو الدليل على انحصار الأسباب بهذه الثلاثة؟ لأنه لا بد لكل حكم شرعي من دليل شرعي. قلنا الدليل التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا الأدلة الشرعية فلم يجدوا سببا للإرث إلا هذه الأسباب الثلاثة، فحصروا الأسباب بهذه الثلاثة. فإن قال قائل حصر الأسباب والشروط والواجبات والموانع والمفسدات وما أشبه ذلك بعدد معين هل له أصل؟ لماذا لا نجعل الأمور مرسلة والناس يعني يتلقونها كل بحسب حاله؟ هل لهذا أصل؟ نقول نعم لهذا أصل، أصل خاص وأصل عام. أما الأصل الخاص فإننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصر الأشياء أحيانا، يحصرها ويحددها، مثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وما أشبه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصر الشيء. أما الدليل العام فلأن حصر الأشياء مما يقربها إلى الأذهان، وتقريب العلم إلى الأذهان من الأمور المطلوبة، طلب الوسائل أو طلب الغايات، طلب الوسائل. ما دام حصر الأمور وسيلة إلى الفهم ومقرب للفهم فإنه يكون مطلوبا شرعا، لأنه وسيلة ووسائل المطلوبات مطلوب. وعلى هذا يندفع اعتراض من اعترض من الناس ممن قصر إدراكه وظن أنه بلغ الثريا في التمسك بالسنة، وقال إن حصر هذه الأشياء بدعة من الفقهاء، وصار يقول ما الدليل ما الدليل. وقد عرفتم الآن الدليل، الدليل الخاص والدليل العام ودليل العام. وفي الحقيقة أنا أحذر طلبة العلم من التسرع في الاعتراض على أهل العلم. إذا كان لا يفهم الشيء كأنما ينزل عليه الوحي فيخطئ هذا ويصوب هذا، مع أنه في الحقيقة هو الخاطئ. فقم لا قل مخطئ، هو الخاطئ، لأنه خطأ غيره بغير علم وتهجم على غيره بغير هدى. فحصر الأركان أو الشروط أو الواجبات هو من الأمور المطلوبة لا شك، لكن يبقى النظر ما هو الدليل على أن هذا واجب أو هذا شرط أو هذا ركن أو هذا سبب أو هذا مال. هذا للإنسان الحق أن يقول به، أن يطالب به، للإنسان الحق أن يطالب به، لأنه لا يمكن لأي إنسان يقول إن هذا واجب أو هذا سبب إلا بدليل. فإذا وجد الدليل فحصر الأسباب أو الشروط أو الواجبات أو الأركان مما يقرب العلم إلى الناس. طيب، يقول الرحم ونكاح ولا. الرحم تعريفه هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، ويقال له النسب، يقال نسب ورحم. أعيد التعريف، هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، هذا الرحم. طيب، الاتصال بين إنسانين بمصاهرة هل هو نسب؟ لا، يعني مثل الرجل يتزوج المرأة يكون متصلا بأهله، أم المرأة محرم له، نعم، وكذلك بنت المرأة محرم له، فبينهما اتصال، لكن هذا ليس برحم، ولا يشمله ولا تشمله نصوص صلة الرحم، لأن الرحم هو الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة. طيب الاتصال بين إنسانين برضاء رحم ولا لا؟ لا. الاتصال بين إنسانين بصداقة؟ لا. الاتصال بين إنسانين بشراكة؟ لا. إذن الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة، قريبة أو بعيد. فالقريبة فالأصول والفروع، لأن الأصول أنت بضعة منهم والفروع هم بضعة منك، وهذا أقرب ما يكون. البعيدة مثل ابن عم جد 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 أبوك، قريب ولا بعيد؟ بعيد. لكن هذا مع هذا سبب من الأسباب. فإذا الرحم نعرفه بإيش؟ بالاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. النكاح، النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد النكاح الصحيح، بعقد النكاح الصحيح. هذا الاتصال بين ذكر وأنثى بإيش؟ بعقد النكاح الصحيح. طيب هل يشترط الخلوة؟ لا. يشترط الوضع؟ لا. يشترط صحة النكاح فقط. طيب فإذا تزوج امرأة ثم مات قبل أن ينظر إليها ترثه؟ ها؟ ترث. طيب لو ماتت هي يرثها؟ طيب تزوج امرأة بلا ولد، ها؟ ليش؟ لأن النكاح غير صحيح. ونحن نقول عقد النكاح الصحيح، تزوج امرأة وبعد وفاته شهد الثقات من النساء أنه أخوها من الرضاع، بعد وفاة شهد النساء أنه أخوها من الرضاع، ترث؟ لا ترث. ليش؟ لأن العقد غير صحيح، يعني هو بقي معه طول حياته ثم شهدت النساء الثقات لأنه أخوها من الرضاع، نقول لا توارث بينهم. والأولاد اللي جاءوا من الذين جاءوا منه أولاده، لأنهم خلقوا من وطئ شبهة، والنسب نفوذه قوي يثبت حتى بالشبهة. المهم أن النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد نكاح صحيح، هذا النكاح، فهو من أسباب الإرث. الثالث ولا، الولاء هو عصوبة، هو مأخوذ من الولاية لغة، لكنه اصطلاحا عصوبة تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. فالكلمة المعتق تدل على هناك سيد وعبد، سيد وعبد. هل الولاء يكون للعبد على السيد أو للسيد على العبد؟ للسيد على العبد، ولهذا قلنا للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. مثاله رجل اشترى عبدا فأعتقه، ثم كسب العبد مالا ومات، وليس له أحد، فهل يرثه سيده؟ طيب بأي سبب؟ بسبب الولاء، بسبب الولاء. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذه الأشياء ثلاثة أسباب؟ قلنا القرآن والسنة. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك، هذا قرابة ولا لا؟ الأول فروع والثاني أصول. وقال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذا حواس. وقال تعالى يوصيكم الله يستفتونك قل الله يوصيكم بكلالة امرأة هلك ليس له ولد وله أخت بلا نصف ما ترك، هذا أيضا حواس. الحواشي والأصول والفروع هم الرحم. الزوجية الدليل من القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع ما ترك. الولاء من السنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن عاف. نعم انتهى الدرس.
نعم أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.